بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءات شرح كتاب اللمع في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى، ونبدأه بمشيئة الله بباب بيان الفقه وأصول الفقه. تفضل شيخ محمد.
باب بيان الفقه وأصول الفقه. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
كما تعودنا نتساءل دائما، باب بيان الفقه وأصول الفقه، لماذا عقد هذا الفصل أو هذا الباب؟ لماذا تكلم هنا عن هذه المسألة؟ ما علاقتها بكلام الكتاب كاملا؟ فهو هنا يتكلم عن الفقه ويتكلم عن أصول الفقه الواردة في تعريف كلمة أصول الفقه. فأصول الفقه مكونة من أصول وفقه. وإذا كان فيما سبق تكلم عن النظر والدليل حتى يصل إلى مسألة العلم والظن والشك، عشان المسائل دي يتعرض لها في تعريف الفقه. الفقه هو علم بالأحكام أو معرفة الأحكام، فلابد نكون عارفين الإيه، العلم، وعارفين الظن، وعارفين الشك وهكذا. طب هيتعرض الفقه ليه؟ يعني كلمة أصول الفقه مشتملة على كلمة فقه، فلابد أن يعرفنا ما هو الفقه، تمام، عشان نتصور هذا. طيب، والكلام على أصول الفقه لماذا يعرفنا به؟ إن هو ده صلب الكلام. صلب الكلام الكلام على أدلة الفقه الإجمالية اللي هي اسمها أصول الفقه، فيعرفنا بتعريفها حتى نتصور هذا الإيه؟ هذا العلم قبل أن ندخل فيه. إذن هنا له غرضان: الغرض الأول بيان الفقه، والغرض الثاني بيان أصول الفقه. نعم.
والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
العلماء لهم في التعريفات مذهبين اثنين: إما إن هو يقتصر على واحد من التعريفين، وهو تعريف اللغة دون التعريف الاصطلاحي، وهذا إذا رأى التعريف اللغوي كافيا، وإما أن يذكر التعريف الاصطلاحي مباشرة دون تعريف اللغة، هذا قسم من العلماء. وطبعا الكتير جدا هو ذكر التعريف الاصطلاحي وترك التعريف اللغوي إذا كان لابد يترك يعني. والقسم الثاني وهو الأغلب أنه يعرفك بالتعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي مع، فيقول لك مثلا هنا الفقه لغة كذا واصطلاحا كذا، فيعرفك بالشيء في لغة العرب ويعرفك به في الاصطلاح. في مسألة التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي كذلك في جزئين: الجزء الأول أن التعريف الاصطلاحي دائما يكون أضيق من التعريف اللغوي، فالتعريف اللغوي يكون عام والتعريف الاصطلاحي يكون خاص، يكون أدق. هذا غالبا بنسبة 99%، وبنسبة 1% ممكن يكون التعريف الاصطلاحي أوسع وأشمل وأكبر من التعريف اللغوي، وده ما حصلش إلا في 3-4 تعريفات، مش كتير يعني في العلوم الشرعية، تمام؟ فهنا الشيخ عمل إيه؟ قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فعرفه اصطلاحا مباشرة دون أن يعرفنا بتعريفه اللغوي. لكن تعريفه اللغوي الشرعي ده يعرفنا هو بيتبنى ايه في التعريف اللغوي. اما نفسره الاول، فسر التعريف الاصطلاحي، هيتبين لنا ايه هو التعريف اللغوي ايضا عند الشيخ ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله. هنا قال: الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، تمام. والعلماء لهم في التعريفات عموما مذهبين: تعريفات العلوم، إما إن هو يعرفك العلم بمسائل العلم وإما إن هو يعرفك العلم بإيه، بما تستفيده أنت كمطلع على العلم من العلم. فيقولوا إيه يا شيخ محمد؟ يقولوا العلم هو إيه؟ الأحكام، الفقه كده، الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يبقى يجعل الفقه هو الأحكام أو المسائل التي يتناولها الإيه؟ العلم. أو يضيف عليها هذه الكلمة، كلمة معرفة، اللي هي معناها معرفة أو إدراك أو علم. المهم إن هو يضع الإيه؟ النقطة ديت في البداية، كلمة معرفة. المعرفة ديت تستلزم عارف، صح؟ تستلزم إنسان يطلع فيعلم أو يعرف أو يدرك هذه المسائل. يبقى المسائل بنفسها هل تسمى علم فقه ولا لا تسمى فقه؟ هو لو أنا شلت كلمة معرفة وقلت الفقه هو الأحكام الشرعية، يبقى إذن الأحكام هي الإيه؟ هي الفقه. وإذا كان وأضفت كلمة معرفة أو علم أو إدراك، يبقى أنا بقول لا تصير الأحكام فقها إلا إذا عرفها عارف أو أدركها مدرك أو علمها عالم. معايا؟ طيب، ديت الصواب فيها إيه؟ هما العلماء فيها مدارس كتير، فهيجي مثلا في الفقه أهو يقول معرفة الأحكام الشرعية. طب وفي في أصول الفقه هيقول لك بقى معرفة أدلة الفقه؟ لا، هيقول أدلة الفقه، مش هيجيب كلمة معرفة ولا كلمة علم ولا كلمة إدراك. يقول لك طب احنا نرجع للمعنى اللغوي، نرجع للمعنى الإيه؟ اللغوي. المعنى اللغوي هو اللي هيفسر لنا الإيه؟ المسألة. فهنا لما جينا نرجع للمعنى اللغوي لقينا الفقه في اللغة معناه الفهم. الفقه معناه الفهم، وهو جزء من العلم، جزء من المعرفة، جزء من الإدراك. فيبقى أولى إن إحنا نضع كلمة معرفة أو علم أو إدراك في التعريف الاصطلاحي. واضحة؟ طيب، يبقى هنا هو معرفة الأحكام الشرعية. يبقى كونك أنت عرفت الحكم الشرعي فكده اسمك إيه؟ اسمك فقيه. تمام؟ معرفة الأحكام الشرعية. الأحكام يعني إيه الأحكام؟ إنك أنت تثبت شيء، تمام؟ أو تنفيه. تقول هذا حلال، هذا مباح، هذا جائز، أو تقول هذا سنة، هذا مندوب، أو تقول هذا مكروه، هذا إيه؟ هذا ممنوع، تقول هذا محظور، هذا محرم، يعني تثبت للإيه؟ للمسألة حكمًا، أو تنفيه، تمام؟ أو تنفيه، تقول حلال أو تقول حرام، ديت معنى كلمة الأحكام. طب كلمة الشرعية، لأن الأحكام دي ممكن يدخل فيها الأحكام العادية اللي هي باعتياد الناس وأعرفهم، والأحكام العقلية اللي هي بالعقل يعني، تمام؟ وممكن يدخل فيها الأحكام التجريبية، أنت جربتها مرة واتنين، ممكن يدخل فيها الأحكام العرفية، يعني ممكن يدخل فيها أحكام كتير. لا، يقول لك أنا أقصد الأحكام الإيه؟ الشرعية التي طريقها الشرع، من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى معرفة الأحكام الشرعية، كل الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. يعني إيه طريقها الاجتهاد؟ ما إحنا عندنا نوعين من الأحكام تكلمنا عنهم في اللقاء السابق، وهو الأحكام القطعية التي لا تحتمل إلا معنى واحد،
الصلاة
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لا يمكن لفقيهين يختلفوا في فهم هذه الآيات، إن ربنا فيها بيأمرنا بوجوب الزكاة، يأمرنا بالزكاة فوجبت علينا الزكاة، يأمرنا بالصلاة فوجبت علينا الصلاة. هل في اختلاف؟ مفيش في اختلاف. هذا يستوي مش الفقهاء بس فيها، كذلك عامة الناس إذا سمعوها فهموا هذا، ولا يمكن لأحد أن يختلف فيه، يستوي فيها العالم وغيره. دي اسمها الأحكام القطعية. طب والتانية الأحكام الظنية التي فيها احتمالات، ولذلك دخل فيها كلمة ظن، احتمال، تجويز أمرين أو أكثر، تمام؟ تختلف فيها أنظار الفقهاء نفسهم فضلا عن العامة، ما لهمش دعوة بالمسألة دي خالص. فالأحكام القطعية يقال عليها فقه ولا لأ، والأحكام الظنية يقال عليها فقه ولا لأ. الأحكام القطعية بعض العلماء يقول أيوة يطلق عليها فقه، تمام؟ يبقى هي والأحكام الظنية الاتنين فقه عند بعض العلماء، وبعضهم الآخر يقول لا، الأحكام الظنية فقط هي اللي يقال عليها فقه. طب ليه؟ لأن طريقها الاجتهاد. يعني إيه برضك؟ لأنها الخلاف. يعني إيه برضك؟ إن هي لا يعرفها إلا من كان فقيها أما العامة ما لهمش دعوة بالمسألة دي. طب والأحكام القطعية؟ يقول لك يا سيدي هذا محتاجة فقه. مش محتاجة فقه، ده هي ظاهرة واضحة لوحدها، مش محتاجة حد يبينها. الله، يعني معنى الفقه عند الشيخ هنا معناها ما دق، صح؟ وإلا لو إنه هو ظاهر وواضح تمام وجلي، ها، وباين قوي، ما كانش استنى فقيه. ده كده العاد، الإنسان العادي العامي هيعرف، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويطلع الحكم من الآية وهو كده قاعد براحة بال، تمام؟ إذا فهو يقول إن الأشياء الظاهرة والأمور القطعية ليست من الفقه، تمام؟ إذا فكده عرفنا الفقه عنده، يا ترى هو الفهم ولا دقيق الفهم؟ ها،
دقيق الفهم.
دقيق الفهم. طب واللي بيقول إن الأحكام الشرعية هي الأحكام القطعية والأحكام الظنية، يقول إن الفقه هو الإيه؟ الفهم. الفهم ديت فهم الظاهر يحتاج لفهم، وفهم الدقيق من الأشياء يحتاج لإيه؟ لفهم.
دقيق.
طب أنه بقى الراجح؟ والله دول مدرستين، وتقدر تقول عليهم كده وفقط. يعني من العلماء من يرجح الرأي الأول، ومن العلماء من يرجح الرأي الثاني. طبعا اللي هيقول إن الفقه لغة الفهم بالمعنى الواسع، هيقول هو إيه المقابل ليه بقى؟ يقول إن هو علم بحكم شرعي مكتسب من الأدلة التفصيلية، تمام؟ ليه؟ لأن الأدلة التفصيلية حاجة عامة كده، فيها الظني وفيها الايه القطعي. يبقى اذا فهم يشمل الاثنين، وعلم ايه، علم بحكم شرعي مكتسب من دليل تفصيلي يشمل
دقيق
الاثنين، يشمل الاثنين، يشمل القطعي ويشمل
والظني.
الظني. طب اللي هيقول ان هو دقيق الفهم، هيقول لا، يبقى الاحكام
يخرج
الشرعيه اللي
الاجتهاد
طريقها الاجتهاد بس، التي لا يدخل فيها
القطع.
الاحكام القطعيه. كده المساله واضحه؟ طيب، ودي كده تبقى المامة شاملة بكل ما قلت تقريبا في هذه المسألة. تبقى مسألة واحدة، ان هم بيناقشوا مسألة الأحكام وحكم، فيقولوا لا، نقول حكم وما نقولش أحكام. لأن أنا لو قلت معرفة الأحكام يبقى بشترط كده في الفقيه أن يكون عارفا بجميع الأحكام. ولو هو اشترطت أن يكون عارف بجميع الأحكام، ده احنا عندنا أجلة في الفقه وبيجوا في مسائل كتيرة يقولوا لا أدري. أنت هتطلع ده من الفقه؟ هتقول على مالك مثلا الذي سئل في كام واربعين مسألة فأجاب في ستة بس، وترك كام وثلاثين مسألة قال لا أدري، يبقى كده مش فقيه، تمام؟ فيقوموا يعترضوا على المسألة دي. طبعا لهم أجوبة على ذلك، تمام؟ لكن يثبتوا كلمة الأحكام مرة، ويقولوا إيه كلمة بحكم واحد ديت إيه مرة، تمام؟
صحيح.
الاتنين مدرستين. أنا يعني إيه،
يعني احنا مدرسين،
يعني يمكن الجمع بينهما، هذا له وجهة نظر وهذا له وجهة نظر. طب أنا هقول لحضرتك على وجهة نظر اللي بيقولوا بحكم شرعي واللي بيقولوا بالأحكام الشرعية. اللي بيقول علم بالأحكام الشرعية، لما يسمع اعتراض الناس اللي بيقولوا له ده كده أنت هتطلع اللي ما يعرفش حكم شرعي من الإيه؟ من الفقهاء، لأنك أنت بتشترط أن يكون عالم بجميع الأحكام، ومفيش فقيه اسمه كده، والدليل على ذلك مالك، ان هو ما عندهوش الايه العلم بالاحكام كلها. في وقت ما اتسال فقال لا ادري في 36 مساله، يقول انا ما اقصدش الكلام اللي انتوا فهمتوه ده، انا اقصد اقول ان هو عنده الملكه والتهيؤ للاجابه على هذه الاسئله ليس في الوقت الذي سئل فيها، وانما ولو كان بعد ذلك، بمعنى ان هو لو جلس وتفكر وايه وتدبر امره ونظر في هذه الاسئله مع القرآن والسنة هيقدر يطلع لها أحكام. فأنا بتكلم عن إيه؟ عن تهيؤه واستعداده اللي هي الملكة الفقهية، فهي موجودة عنده لا شك، فهو ده معناها العلم بالأحكام، يعني التهيؤ بمعرفة الأحكام الشرعية. يبقى كلامه صح ولا مش صح؟ كلامه صح. طب ويقول بحكم شرعي، بيقول أنا بلاش أدخل في الجدل الطويل قوي ده، وخلينا أقول بحكم شرعي يعني بجنس الأحكام الشرعية، سواء فاته بعض أو إيه، أو يعني إيه قدر إن هو إيه يجيب على كله، فكده كده هيسمى إيه، هيسمى فقيه. فهل تستطيع أن تقول إن واحد منهم أرجح من الثاني؟ لا، دي هذه وجهة نظر وهي صحيحة، وهذه وجهة نظر وهي صحيحة، وده اللي بيسموه خلاف لفظي. خلاف لفظي، لفظي يعني ايه؟ انت عبرت عنه بايه؟ بلفظ، وانا عبرت بلفظ، واحنا في الاخر نقصد معنى واحد. وما اكثر هذا، ما اكثر انك تجد الخلاف الايه؟ الخلاف اللفظي، اللي هو يسموه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. نعم. ده تعريف الفقه الذي قال به الشيخ. ماشي.
والأحكام الشرعية هي الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل.
هو كده بيفسر كلمة الأحكام الشرعية اللي هي وردت في التعريف. يعني إيه الأحكام الشرعية للإنسان يبقى عارفها يكون فقيه؟ معرفة الأحكام الشرعية اللي هي الجملة ده هي.
ماشي.
تمام؟ التي طريق الاجتهاد. إيه هي بقى الأحكام الشرعية؟ فبيقول إن هي الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الصحيح بقى إن المسألة دي اسمها الأحكام الشرعية ولا دي شيء آخر؟ أصل المسألة هيرجع للخطاب اللي ربنا سبحانه وتعالى خاطب به الناس سواء في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو القرآن والسنة الاتنين بيطلق عليهم خطاب الله. تمام؟ خطاب الله عز وجل واسع، منه ما يتعلق بأفعال المكلفين اللي هو قال له فيه افعل ولا تفعل. تمام؟ فخطاب الله تبارك وتعالى اللي هو متعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، يعني طلب يطلب منه فعل شيء أو يطلب منه ترك شيء أو تخيير يترك له حرية الاختيار بين هذا وهذا، ده اسمه خطاب شرعي. اسمه خطاب إيه؟ شرعي. بتطلع منه الأحكام الإيه؟ الشرعية بقى كلها. لأن هو لو طلب منا تبارك وتعالى فعل شيء إما إن هو يطلبه طلبا جازما يبقى واجب، صح؟ وإما يطلب غير جازم هيبقى إيه؟
مستحب.
هيبقى مندوب. وإما أن يترك لنا الاختيار هيبقى مباح. وإما أن يطلب منا ترك شيء على سبيل الجذب يبقى حرام، هو سماه هنا الإيه؟ المحظور. وإما أن يطلب منا ترك شيء على سبيل غير الجذب، يطلبه لكن ليس بإيه؟
مكروه.
ليس بجذب، يبقى مكروه. تمام؟ وإما إن يكون أعم من ذلك. تمام؟ إحنا قلنا المتعلق بفعل المكلف أو أعم من ذلك. إيه أعم من ذلك؟ إن ربنا يجعل لنا شيئا سببا لشيء وشيئا علامة على شيء. تمام؟ مثلا إن هو يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، فهل فعل المكلف هل المكلف له علاقة بدلوك الشمس يقدر إنه يجيبها أو يبعدها أو يقربها؟ أو قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، هل يستطيع أحد مثلا إنه يحكم لنفسه بشهود الشهر أو عدم شهود الشهر؟ ما يعرفهاش. لكن شهود الشهر سبب لوجوب الصيام، السبب ده هو كلام لربنا متعلق بفعل المكلف؟ لا مش متعلق. طب أقم الصلاة لدلوك الشمس، طبعا دلوك الشمس دي فيها 3 أقوال العلماء أرجحها اللي هو الظهر يعني، فهنا معناها دلكت يعني معناها زالت عن وسط السماء، فزوالها عن وسط السماء لا علاقة له بالمكلف، يعني المكلف ملوش إيه؟ ملهوش فعل في المسألة دي، لكنه سبب أو علامة على أنه إذا حصل هذا فقد وجب عليه صلاة الظهر. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هل أنت لك دخل في الهلال راح أو جه؟ مالكش، لكن لما يجي الهلال عليك أنك أنت تصوم. تمام؟ فهنا ده سموه الخطاب الوضعي، إن ربنا وضع لنا علامة أو وضع لنا شرطة أو وضع لنا مانعا أو وضع لنا حدا، يعني هنا كده في إيه؟ في وضع. أما هناك كان فيه تكليف.
كلمة وضع يعني علامة.
الوضع لا، الوضع هيدخل فيها الـ5 حاجات دول، زي التكليف. ربنا كلفك بالشيء، كلفك يعني طلب منك انك تفعل، اما على سبيل الجذب واما على سبيل الاستحباب، ده طلب فعل. وتكليف تاني طلب ترك، تكليف تاني طلب ترك، على سبيل الجزم يبقى حرام، على سبيل غير الجزم يبقى مكروه، يبقى ده تكليف. وفيه بينهما التخيير اللي هو افعل او لا تفعل، ادالك الحريه. تمام؟ يبقى كده الخطاب التكليفي فيه كام؟
5
اللي هم ايه؟ اللي
الواجب
هم الواجب والايه؟
والمندوب
والمندوب والمباح والمحظور والايه؟
والكره.
والمكروه، هم دول الـ5 اللي الشيخ ايه؟ جابهم هنا. طيب والخطاب الوضعي قال ده بقى خطاب الله عز وجل بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو إيه أو صحيحا أو فاسدا. الشيخ هنا اقتصر على اتنين بس، جاب الصحيح والباطل أو الفاسد، تمام، وترك التلاتة الباقيين، تمام، لهم مجال إن شاء الله يجوا معانا بعدين، تمام. يبقى إن هو جعل لنا الشيء سببا لشيء، زي ما جعل مثلا الزوجية سبب للميراث، تمام، المرأة ترث بسبب الإيه، بسبب الزوجية، تمام، أو شرطا زي ما جعل الطهارة شرط للصلاة، تمام، أو مانع زي ما جعل القتل مانع من
خليت
إن يرث الإيه القاتل ممن قتله، أو صحيحا يجعل علامات إذا توفرت فالشيء صحيح، وعلامات أخرى إذا لم، ولا علامات نفسها إذا لم تتوفر فيبقى الشيء ده فاسد أو باطل. دي بقى دي اسمها ده، هل دي لها دخل بالمكلف؟ هل المكلف هنا توجه له خطاب بها بمعنى إن هو مطلوب يعمله؟
لا
لا، مش مطلوب يعمله، تمام. فهو هنا أعم من فعل الإيه المكلف، ولذلك يقولوا إيه بقى، يقولوا خطاب الله ها المتعلق بفعل المكلف، تمام. الحكم ده اللي هو إيه، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، اقتضاء يعني طلب أو تخيير أو بأعم وضع، أو بأعم وضع، أعم من فعل المكلف، ماشي. طيب يبقى إذا إحنا عرفنا دلوقتي، وده السبب في المقدمة، إن الأحكام بتنقسم إلى أحكام تكليفية اللي هي الخمسة دول، وأحكام وضعية اللي هما الخمسة التانيين. الشيخ خد الخمسة الأولى لأن بيكثر ورود الكلام فيها هنا كتير في الكتاب كله، فعرفنا بيها كاملة، ومش هيأتي ذكر لي المانع والشرط والسبب دلوقتي، فاكتفى بالصحيح والفاسد وضعهم هنا. طب ليه ما قالناش من الأول كده إن الأحكام الشرعية التكليفية والأحكام الشرعية الوضعية؟ هو عايز يقول إن الشرعية بتنقسم لقسمين؟ لا، مش ولا بد، ممكن يجمع الكلام ويقول لك الأحكام الشرعية سبعة، الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه الصحيح والباطل، تمام، وهي كلها اسمها أحكام شرعية. هناخد عليه إن هو يقول أحكام شرعية، هي فعلا أحكام شرعية، وإن كان بعضها حكم إيه
تكليف او وضع.
تكليفي وبعضها حكم وضعي. طب لو إحنا قلنا ده هو غلطان، أقول لك لا مش غلطان. طب ما أنت ممكن تقول على الواجب والندب الأحكام الشرعية التكليفية المطلوب فعلها، والتانية المباح والمحظور والمكروه الأحكام الشرعية المطلوب تركها. لا، مسألة التقسيمات دي اصطلاحات، مسألة إيه اصطلاحات، وهو اصطلح على ان الاحكام سبعه، وجابك وجاب الايه وجاب امثله عليها وايه وعرفنا بيها. باقي نقطه ان احنا هل نقول في الاحكام الشرعيه زي ما الشيخ قال كده الواجب، هل الحكم الشرعي اللي صدر من ربنا لينا اسمه واجب
الإيجاب
ولا وندب ولا الايجاب؟ ايوه تمام، الايجاب. بس في هنا ثلاث اشياء، تمام. الشيء الاول اللي هو تكليف الله اسمه ايجاب، تمام. طب والواجب ده ايه؟ ده الفعل نفسه اللي هو مثلا ربنا قال واقيموا الصلاة، فده اسمه ايجاب، ده اسمه ايه ايجاب. نقول ايجاب الصلاة بقوله تعالى واقيموا الصلاة حكمه ايجاب الصلاة. طب والواجب يطلق على الصلاة نفسها، يبقى الفعل نفسه يسمى ايه؟ واجب. طيب امال كلمة في النص بقى حاجة اسمها الوجوب، الوجوب، الوجوب اللي هو الايه اللي هو اثر الايجاب. فلما اوجب الله ذلك الشيء عليك وجب، واذا فعلته فقد فعلت الواجب. يبقى الواجب ده اسم للفعل، والوجوب لاثر الحكم، والايجاب هو الحكم. انا عندي حكم واثر الحكم. طب العلماء بيعبروا كده ليه؟ قال لك المسألة فيها مسامحة شوية، فيها تجوز، مفيش مشكلة، يعني يجوز انك انت تعبر بواحد منها مكان التاني، بس اذا اردت ان تكون دقيقة يبقى تقول في حكم الله ايجاب، وتقول في الفعل واجب، وتقول في الاثر للحكم تقول وجوب، تمام. وكذلك في الباقي، تمام، تقول الندب والمندوب، تقول المباح والاباحة، تقول المحظور والحظر، تقول المكروه والكراهة، تقول الصحيح والصحة، الباطل والإيه والبطلان، الفاسد والفساد. تمام؟ نعم، كده واضح المسألة دي؟ نعم. لو أردنا نضيف حاجة تانية نقول إن هو قال المحظور، وده يعني اسم من أسماء الإيه المحرم، فنقول حرام محرم تحريم، ونقول إيه محظور وحظر وإيه وكده. نعم ماشي، مش هتفضل.
فالواجب ما تعلق العقاب بتركه كالصلوات الخمس.
ما تعلق العقاب بتركه، وكده برضك بقى بيعرف الايه، بيعرف الواجب اهو، مش بيعرف الايجاب. تمام؟
الفعل نفسه
بيعرف الواجب نفسه. نعم.
كالصلوات الخمس والزكوات ورد الودائع والغصوب وغير ذلك.
ما تعلق العقاب بتركه، يعني إذا فعله الإنسان، إذا تركه الإنسان يعاقب. طيب، بس هو ما قالش يعاقب، ده قال ما تعلق، تعلق، بس يا ترى يعاقب ولا لا يعاقب؟ هذا متروك لمشيئة الله، ممكن يعاقب وممكن لا يعاقب،
لأن نقول كما
فلذلك هو قال تعلق. طيب خلاص، يبقى لذلك فعل هو تعلق العقاب بتركه، فتجد في القرآن الكريم اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فتعلق به العقاب. بس هل يقع العقاب ولا لا يقع؟ هو هنا ما دخلش فيها بقى، قال ما تعلق. تمام؟ عشان يخرج من المسألة دي، وضرب لنا أمثلة بالصلوات الخمس والزكوات، ودي عبادات، وضرب أمثلة تانية، قال رد الودائع والغصوب، وديت معاملات. عايز يقول إن الواجب بيدخل في العبادات زي ما بيدخل في الإيه؟ في المعاملات. تمام؟ نعم. وإذا أردنا إن إحنا نعرف الإيجاب على ضوء ما عرف هو الوجوب، يبقى التعريف اللي حضرتك كتبته الأول بتاع الحكم ده، اللي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا، هتقول فيه نفس التعريف، خطاب الله المقتضي طلب الفعل طلبا جازما، يبقى ده اسمه الإيجاب. خطاب الله المقتضي طلب الفعل طلبا جازما، يبقى ده اسمه الإيجاب. أما الواجب هو اللي الشيخ عرفه. تمام؟ ماشي. الواجب ده ليه أسماء تانية، ممكن يجي اسمه اللازم، يجي اسمه الحتم، يجي اسمه الفرض. تمام؟ يجي اسمه المكتوب، زي ما ربنا قال كتاب الله، أو زي ما قال كتب عليكم الصيام، أو تمام؟ فيسمى الواجب لازم، حتم، مكتوب، مفروض. وعندنا الواجب والفرض بمعنى واحد. تمام؟ اللي هو الجمهور، الواجب والفرض بمعنى واحد. أما عند الأحناف يقولوا الواجب شيء والفرض شيء، اللي ثبت بدليل قطعي يبقى ده الفرض، واللي ثبت بدليل ظني يبقى هو ده الواجب. تمام؟ نعم.
طب الأحناف تاني معلش، الجمهور الواجب والفرض بمعنى واحد.
بمعنى واحد، ثبت بدليل ظني أو ثبت بدليل قطعي. هنا الأحناف بيدخلوا في الفرق من الناحية دي، يقول لك ما ثبت بدليل قطعي فهو الإيه؟ فهو الفرض، وما ثبت بدليل ظني هو الإيه؟ هو الواجب. أما إحنا بنعبر نقول الواجب ونقول الفرض. الجمهور بيفرقوا ما بين الفرض والواجب في نقط قليلة جدا جدا جدا، تمام؟ تعرض لها في الفقه أولى من التعرض لها في الأصول، التعرض لها في الأصول في كتاب أوسع من ذلك مقبول، لكن هنا لا. نعم.
والندب ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه.
إذا لو فعله العبد يثاب، وإذا تركه لا يعاقب. نعم.
كصلوات النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة.
من القرب، يعني مما يتقرب به الإنسان إلى الله على سبيل الاستحباب، ولذلك في تعريفه اللي هو الندب بقى، ولذلك هو هنا غايره، ما قالش المندوب، وهو الفعل اسمه مندوب ولا اسمه ندب؟ اسمه ايه؟ الفعل الشيء مندوب ولا ندب؟
الشيء مندوب.
صلاة النفل ندب ولا مندوب؟ مندوب. تمام. صيام يوم الاثنين ندب ولا مندوب؟
مندوب.
مندوب، الحكم هو اللي اسمه الندب، تمام. فهنا شفت غير ازاي، فقال لك الندب ما قالش المندوب، المسألة فيها مسامحة شوي. طب لو حبينا نعرب المندوب هناخد نفس تعريف الواجب ونزود عليه كلمة، نقول خطاب الله المقتضي طلب الفعل طلبا، تمام، غير جازم. حط كلمة بدل جازما والغير جازم. خطاب الله المقتضي طلب الفعل طلبا غير جازم. والندب بيسمى بأسماء تانية، فزي ما حضرتك قلت دلوقتي سنة، وزي ما الشيخ قال في داخل الكلام مستحب وغير ذلك من القرب المستحبة. إذن يقال له مندوب ويقال له مستحب، وكذلك يقال له مسنون. وهو شفت كلمة صلوات النفل يبقى النافلة، شفت كلمة صدقات التطوع يقال له تطوع كذلك. ففي داخل الكلام أورد الشيخ بتفنن جميل، أورد الأسماء الأخرى للإيه؟ للندب. فيسمى ندب ويسمى نفل ويسمى تطوع ويسمى مستحب وأيضا يسمى سنة. نعم.
والمباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات.
أكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي، كل ده الإنسان مخير في فعله، ليس مطالبا به، فيش طلب خالص. لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، إذا فعله لا يأخذ الثواب، وإذا تركه لا ليس عليه عقاب. صحيح ممكن واحدة منهم تتحول لأن هي تكون واجب، زي إنسان ترك الأكل فهيموت، إنسان عشان يصلي هيمشي إلى الصلاة في الجمعة مثلا، يبقى أصبح المشي هنا واجب. بس إحنا بنتكلم في ذاته، في ذات المشي في الوقت العادي الطبيعي، هل هو واجب؟ لا. مندوب؟ لا. هل يتعلق بفعل ثواب أو عقاب؟ لا. إذا دخل على نية تانية يبقى يتعلق به الايه، الثواب او العقاب.
طبق القاعده الثانيه الوسائل الاهل دون
المقاصد. القواعد اللي قلناها سابقا في شرح كتاب اللطائف. نعم.
والمباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. والمحظور
ممكن نقول على المباح الجائز برضك، يقال عليه الجائز ويقال عليه الحلال، تمام، أو المأذون فيه أو المخير فيه، كل هذه عبارات ترد على ألسنة العلماء في الأصول وفي الفقه في التعبير عن كلمة الإيه؟ المباح، وإن كان عنوان الرسمي المباح.
والمحظور ما تعلق العقاب بفعله
إذا
كالزنا،
فعله الإنسان يعاقب. نعم.
كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي.
وده بيسمى محظور أو يسمى حرام أو يسمى محرم أو يسمى ممنوع، كل هذه الأسماء التي تدل عليه يمكن إن احنا نعرفه فنقول خطاب الله المقتضي طلب الترك طلبا جازما. المقتضي طلب الترك طلبا إيه؟ جازما. وفي المباح نقول خطاب الله المقتضي التخيير، خطاب الله ايه؟ المقتضي التخيير بين الفعل والايه؟ والترك. او ممكن نشيل كلمة المقتضي عشان ما حدش يعني ايه يعترض علينا فيها يقول ان التخيير لا يقتضى، لا، نقول ان خطاب الله المخير بين الفعل والترك، ده الاباحة. في المحظور خطاب الله المقتضي، لان فيه ايه؟ فيه طلب، المقتضي طلب ترك، ولا الحرام طلب فعل؟ لا، طلب ترك. جازم ولا غير جازم؟
جازم.
يبقى طلبا جازم. نعم.
والمكروه ما تركه أفضل من فعله كالصلاة مع
إذا هنا يتعلق الثواب بفعله، يتعلق الثواب عفوا
ترك.
بترك، ولا يتعلق بفعله عقاب، لو فعلته ليس عليك عقاب. نعم.
كالصلاة مع
اللي هو
مدافعة
بقى ممكن
الخبثين.
نعرف المكروه اللي هي الكراهة بقى، نعرفها ازاي؟ خطاب الله المقتضي طلب الترك طلبا ايه؟
غير
غير
جازم.
جازم، ده يبقى المكروه. نعم.
ما تركه أفضل من فعله كالصلاة مع مدافعة الأخبثين فهو مع الالتفات
اه دي امثله عليه، ما الصلاه مع مدافعه الاخبثين، اللي هو الانسان يدفعه البول او يدفعه الغائط وهو ممسك حاقب حاقن حازق وواقف في الصلاه بيكمل صلاه، ده مكروه. صلاته صحيحه، صلاته صحيحه، لو ترك ذلك هو افضل ياخد ثواب، لو عمله لا ليس عليه عقاب. نعم.
ومع الالتفات والصلاة في أعطان الإبل.
اه ومع الالتفات، يعني الصلاة مع الالتفات، والصلاة مع الالتفات، الصلاة مع الالتفات يعني التفات في الصلاة، دي برضك مكروه. ترك الإنسان لهذا الالتفات يعني إيه، فيه ثواب، فعله ليس عليه عقاب.
ده مسألة، حتى شخص كان بيصلي في المسجد
نعم
فبيبص فوق،
اه
فالشيخ قاعد يعني فبيقول له صلاتك باطلة، عيد الصلاة تاني.
لا
فقلت له على فكرة مش باطلة، ده هي مكروهة. قال لي أنت
نعم
هتعلمني؟
لا إله إلا الله.
فقلت له خلاص.
هو يعني كنا ممكن نقول له بعد الصلاة بقى،
لا ما كانش في حد دخل المسجد خالص
آه
إلا هو والراجل يعني.
أيوه أيوه نعم. والصلاة في أعطان الإبل، اللي هو الإيه، الأماكن اللي فيها استراحة الإبل. نعم.
واشتمال الصماء
اشتمال الصماء، ما يلبس توب لا فيه دراع ولا فيه ذراع، اللي هو
السدل.
اه اللي هو لا السدل شيء واشتمال الصماء شيء، يلبس توب ملوش اي فتحات، لما
ويدخل
يجي
مثلا لجوه
اه ايده من جوه، فايده ولا بيحركها كده ولا بيرفعها كده الا من جوه بس. تمام. فده نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
فغير ذلك مما نهي عنه على وجه التنزيه.
اه فالاشياء التي علم ان فيها نهي على وجه الكراهة فدي تكون مكروهة فقط، بمعنى ان هو لا لا ايه لا 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 عقاب اذا فعلها، لا عقاب على من فعلها وان كان في تركها الثواب. نعم.
والصحيح
وهنا برضك زي ما قلنا في مسألة الواجب، ان بعض العلماء بيفرق بقى ما بين الفرض والواجب على اساس الظني والقطعي، هنا برضك بعض العلماء بيفرق في المكروه بين الكراهة، فيقول ايه ان في حاجة اسمها مكروه
خلاف الأول.
وفي حاجة اسمها خلاف الاول، فيقول المكروه هو ايه، هو اللي فيه نهي مقصود، نهي خاص ذكر الشيء فنهى عنه. طيب زي ايه، زي الاشياء اللي الشيخ ذكرها دي كلها، فهنا النبي نهى عن الالتفات في الصلاة، نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، نهى عن اشتمال الصماء، نهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين. شفت النهي مقصود إزاي، مخصوص إزاي، نص على الإيه، الشيء المنهي عنه. وخلاف الأولى اللي هو فيه كراهة خفيفة تستفاد من استحباب الشرع للعمل، فالشرع يحب جدا إن الإنسان يصلي الوتر، فلو تركه يبقى خلاف الأولى. نعم. لأنه هو إيه، هو النهي المستفاد من إيه، من ترك الإيه، المندوبات.
وأيضا يطلق على الحرام كما في سورة الإسراء يعني.
آه في المكروه آه من ناحية اللغة، وكذلك في إطلاق الشرع العام غير الاصطلاح يعني، آه يطلق على المكروه، زي حديث الإيه، زي الآية كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يبقى هنا لو حبينا نعرف الكراهة بقى نقول خطاب الله المقتضي طلب الترك طلبا غير جازم بنهي مقصود، فيبقى دي الكراهة، بنهي غير مقصود يبقى دي الايه، ديت خلاف الاولى. طب لو احنا عايزين نعرف الكراهة بس ما نجيبش سيرة النهي خالص، فنقول خطاب الله المقتضي طلب الترك طلبا غير جازم، وما نجيبش سيرة الايه، سيرة النهي المقصود والنهي غير المقصود. نعم.
بنهي مقصود خلاف الأول.
اه بنهي المقصود هو دي الكراهة، بنهي غير مقصود اللي هو النهي المستفاد من ترك المندوبات. تمام. ده ايه، النهي غير المقصود اللي هو النهي المستفاد من الأمر بإيه، بفعل المندوبات. أمر بفعل صلاة الضحى كثيرا جدا من الأحاديث، حتى انك يعني يوشك ان تكون ايه، سنه. امر يوشك ان تكون فرضه، امر بالسواك لدرجه انه كان يعني ايه، يوجبه، كان سيوجبه صلى الله عليه وسلم. تمام. ويبقى لو الانسان تركه يبقى اسمه خلاف الايه، الاولى. بكده انتهى الكلام عن الأحكام التكليفية، اللي هي الأحكام التكليفية الخمسة، تمام، اللي فيها طلب. نعم
والصحيح ما تعلق به
صحيح، وهيأتي بعد الباطل، دي من الأحكام الإيه؟
الفرضين،
الوضعية. نعم،
والصحيح ما تعلق به النفوذ.
يعني إيه تعلق به النفوذ؟ يعني إذا فعله الإنسان سميت عبادته أو معاملته نافذة. يعني إيه نافذة برضك؟ يعني يترتب عليها أثرها. فإيه أثر العبادة؟ سقطت عني، ما عدتش مطالب بيها، خلاص إذا فعلتها صحيحة سقطت عنك وبرأت ذمتك. طب وفي في المعاملة؟ في المعاملة يتأدى الغرض منها. إيه الغرض من المعاملة؟ مثلا لو نكاح، يبقى ان انا يصح استمتع بهذه المرأة اذا عملته صحيح. طيب، او اذا كان بيع وشراء، يبقى البائع يتملك الايه؟ الثمن، والمشتري يتملك الايه؟ السلعة، وهكذا يترتب عليها غرض الايه؟ غرض الشيء. وده امتى يتحقق؟ اذا جاءت الاركان كاملة، واذا توفرت الشروط كاملة، واذا انتفت الموانع كاملة. بس هو ده المطلوب، الثلاث أشياء دول، إن هنا تتوفر الشروط والأركان وتنتفي الموانع. ولذلك يقول ما تعلق به النفوذ، أهو الشيخ قالها، وحصل به المقصود. فكان مقصودك إيه؟ تصلي صلاة الظهر، فأتيت بالأركان وبالشروط ولم تفعل شيئا مما حرم الله عليك أو منعك منه أثناء الصلاة، اللي هي النواقض أو المبطلات. ففي الحالة دي انت كده عملت اللي عليك، يبقى تعلق به النفوذ. يعني الشرع يعتد بهذه العبادة، ويحكم لهذه المعاملة بأنها معاملة نافذة، هو ده اللي اسمه صحيح.
ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود
وحصل
وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع.
الصلاة الجائزة ديت اللي هي يترتب عليها ايه بقى؟ براءة الذمة، سقوط الفرض، خلاص الإنسان كده إيه؟ صلى الصلاة المطلوبة شرعا.
والبيوع الماضية.
البيوع الماضية اللي هي بيترتب عليها مقصودها بقى، حصل من خلالها التملك، أو مثلا حصل من خلالها التمكين من المبيع، وهكذا.
والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود كالصلاة بغير طهارة.
يبقى الباطل ده خالف الشرع، خالفه مثلا في ركن من الأركان ما جابهوش، يبقى نحكم بأنه باطل. خالفه في شرط من الشروط، طب جاب الأركان وجاب الشروط لكن كان في مانع من الموانع، تمام، ففي هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة يحكم عليه بالبطلان. لا يتعلق به النفوذ، يعني لا يقال هذه العبادة تؤدي الغرض، لا تؤدي الغرض، يعني معناها لا زال مطالب بأن هو يأتي بهذه العبادة. لا يحصل به المقصود، معناه أنه لا يتملك البائع الإيه؟ الثمن، ولا يتملك ولا يستمتع الزوج بزوجته، طالما أن العقد لم يتم صحيحا، واقع باطل أو تمام. يبقى هنا لا يعتد به في الشرع، لا يترتب عليه آثاره، كل ده تعبير عن أنه هو إيه؟ باطل. نعم، يبقى فعل خالف الشرع.
ولا يحصل به المقصود كالصلاة بغير طهارة وبيع ما لا يملك ما لا يملك.
بيع ما لا يملك، لو انسان باع ما لم يملك، وده بيع من البيوع المنهي عنها، ماشي، بس النهي ده مترتب على ايه؟ على ان من اركان البيع، من شروط البيع، التملك، ان يتملك البائع أو أيوه البائع السلعة، أن تكون ملكا، الملك التام. نعم،
وغير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفاسدة.
شفت بقى، هو هنا عبر بالفاسدة عشان يقول لنا إن الباطل والفاسد بمعنى واحد، الباطل والفاسد بمعنى واحد، وهو بذلك يشير برضك إلى الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف، اللي هم قالوا في حاجة اسمها باطل وحاجة اسمها إيه؟ فاسد. حاجة اسمها باطل وحاجة اسمها فاسد، فبيفرقوا بينهم. لا، الجمهور لا يفرق بين الباطل والفاسد، أما الأحناف بيفرقوا بين الباطل والفاسد، فيقولوا إذا كان الشيء لم يشرع بأصله يبقى اسمه باطل، لم يشرع بأصله. طيب أما إذا كان شرع بأصله وجاء مخالفا بوصفه، يعني ربنا شرع حاجة اسمها البيع والشراء، تمام؟ فربنا لما شرع البيع شرع بيع وشراء، لما شرع البيع والشراء شرعوا على صفة معينة، أنت خالفت في الصفة، لكن فيه بيع وشراء تم؟ اه فيه بيع وشراء تم، كمثل مثلا
إذا شرع
إنك تبيع وتشتري بالربا، يبقى بعت واشتريت بالربا، فتيجي تدور على الأركان تلاقيها موجودة، البائع والمبيع والإيه والمشتري، تلاقيهم موجودين، الأركان كلها موجودة في الربا. طب الشروط برضك موجودة، إن ده يملك، إن ده قادر على التسليم، إن ده طاهر، إن ده برضك موجود. طب الموانع كلها منتفية؟ أيوه منتفي، مفيش حد منهم أهبل ولا حد منهم صبي ولا حد منهم، لا كلهم إيه قائمة، يبقى ده أصل البيع والشراء توفرت فيه الأركان والشروط والإنصافات. طب جاء نهي بقى عن الصفة بقى اللي هي صفة الزيادة، درهم بدرهمين، تمام؟ زيادة هو. يبقى ده يقول لك إيه هنا إيه؟ لم يشرع بأصله ولا لم يشرع بوصفه؟ ها؟ الصورة اللي أنا قلتها
لم
ديت
يشرع بأصله
كده بأصله؟ بأصلي موجود.
بوصفه
آه لم يشرع بأصله، الشروط موجود والأركان موجودة والموانع مش موجودة، يبقى كده ده بيع وشراء، وربنا شرع البيع والشراء ولا ما شرعهوش؟
شرع.
يبقى ده مشروع بأصل، تمام؟ يبقى أنا كده إيه؟ في الحلال، يبقى أنا كده صح، تمام؟ يقول لك يبقى ده اسمه فاسد. فاسد يعني إيه؟ يعني يمضى البيع ويترتب عليه إثم لأنه هو خالف في شيء من الأوصاف، تمام؟
شرع بأصله
ما لم يشرع بأصله اسمه باطل، ما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه يبقى ده اسمه إيه؟ ده اسمه فاسد، تمام؟ وده إن شاء الله نتعرض لها بإيه؟ بتفصيل أكثر بعد ذلك إن شاء الله، تمام؟ ماشي نتوقف هنا. طيب لحضرتك سؤال فيما مضى؟ نعم. طيب هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.